إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كتاب أحكام الحيض، في كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله تعالى، ولعلنا يعني نتم هذا الباب ثم نبدأ في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى قريبا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم. قال: فإنه يباح كما يباح للجنوب قبل اغتساله.
هذه المسألة تتعلق بأن المرأة إذا طهرت من الحيض ولكنها لم تغتسل فإنه لا يباح لها إلا الصوم قبل الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصبح جنبا، يعني يؤذن الفجر عليه وهو جنب، فكذا الحال بالنسبة للمرأة الحائض، لا بأس أن تصوم في بداية الأمر وهي لم تغتسل، ثم تغتسل للصلاة بعد ذلك. ويعني أما بقية الأمور الأحكام الممنوعة الحائض فإنها تبقى كما كانت عليه قبل أن تطهر. نعم.
قال: والطلاق، لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى، قاله في الكافي.
كذلك يحرم الطلاق حال الحيض، حال الحيض يحرم الطلاق، ويعني السنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه بعد الحيض، هذه السنة، قول الله تبارك وتعالى: فطلقوهن لعدتهن. وأما الطلاق أثناء الحيض أو في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي. مسألة وقوعها وعدم وقوعه لا نتكلم فيها، لأنني لا أدخل في مسائل الطلاق ولا أفتي فيها. نعم.
قال: واللبث بوضوء في المسجد قياسا على الجنوب.
يعني الحائض إذا طهرت لها أن تلبث لحاجة في المسجد، ومثلها الجنوب، فإن له أن يلبث الوقت الذي يحتاج إليه، يمكث الوقت الذي يحتاج إليه إذا توضأ، في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر، والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض.
يعني هنا مسألتان: انقطاع الدم بحيث لو أنها جربت قطنة واحتشت بها فلم تر علامة للدم فإنها تعتبر قد طهرت، ما دامت قد انتهت الأيام التي كان فيها الحيض. وأما لو بقي شيء من الصفرة أو الكدرة فله حالتان: إما أن تكون تلك الصفرة والكدرة في زمن الحيض، وهنا يعد ماذا؟
حيضا،
تعتبر حائضة. وإما أن يحصل الطهر ثم تحصل بعده صفرة أو كدرة، أو يحصل في غير زمن الحيض، فمثل هذا لا يؤثر ولا يعد حيضا. نعم.
قال: والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، لما روى مالك رحمه الله عن علقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
الدرجة هي نوع شيء من من مما يجعل فيه الأثاث المرأة قديما بمثابة الحقيبة الصغيرة التي تحمل الآن، ويجعلنا فيها تلك القطن أو تلك القطاع من القطن مغطاة بشيء حتى يستفتين عائشة، فكنا كانت توجههن أن لا يستعجلنا ما دمنا يرينا شيئا حتى ولو من الصفرة والكدرة ما دامت في زمن الحيض. نعم.
قال مالك وأحمد رحمهم الله: هو ماء أبيض يتبع الحيضة،
يعني هذه علامة الطهر، لكن الصحيح أنها إن احتشت فلم تر شيئا وكانت المدة المعروفة قد انتهت فإن هذا يعتبر ماذا؟
طهرا.
يعتبر طهرا.
الجفوف.
نعم.
ما يعرف بالجفوف.
أين الذي يعرف بالجفوف؟ لأن بعض النساء قد لا ترى القصة البيضاء أبدا، كثير منهن لا يحصل عندها القصة البيضاء، القصة البيضاء عندها جفاف، ففي مثل هذه الحالة تحتشي بشيء قطن أو نحوه أو كرسف، فإذا لم ترى شيئا من الدم فإنها تعتبر قد طهرت وعليها أن تغتسل ويعني تنطبق عليها أحكام غير الحائض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في زمن الطهر طهر لا تعتد به، نص عليه لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا.
يعني إذا ظهر الطهر سواء بالجفوف أو بالقصة ظهور القصة البيضاء ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تلتفت إليها ولا تعتبر حيضا لهذا الحديث ولهذا الأثر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة، لحديث معاذ رحمه الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث رواه الجماعة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية المخزومية من المؤمنين: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود.
نعم. يعني هنا بالنسبة للحائض فإنها إذا طهرت تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. والحديث الذي سمعناه حديث أم المؤمنين لما سألتها إحدى النساء، بل أنكرت عليها بشدة فقالت: أحرورية أنت؟ لأنها قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج عندما تسألين مثل هذا السؤال؟ وفيه جواز بيان ما يلاحظه المرء إذا شعر أن شخصا عنده فكر معين أن يبين له وأن ينكر عليه إذا خشي عليه من ذلك الفكر، فعليه أن ينكر عليه برفق. قالت: الأحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج عندما تسألين مثل هذا السؤال؟ وفيه إرشاد إلى عدم التكلف في السؤال، لما ولما 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 وكيف ولماذا، هذا أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يعني الواجب عليها، الواجب على المرء أن لا يسأل لماذا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل لو جاءنا الآن متحذلق: لماذا الصوم في رمضان دون غيره؟ نقول: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي، لأنه جاهل. ولو جاءنا شخص يقول: لماذا كانت الصلاة المغرب 3 ركعات والعشاء 4 والمغفجر 2 ركعتين؟ نقول له: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نسأل لماذا. فكثير من الأسئلة تعتبر أسئلة كما يسمونها طفيلية، يعني ليست في محلها، ويظهر عليها التكلف والتعمق. إن شر الناس من سأل عن شيء فحرم بماذا؟
من أجل مسألته.
وكان الصحابة لا يسألون عن كيف ولماذا، لماذا كان كذا ولماذا كان كذا ولماذا كان كذا وكيف كان كذا وكذا. فلذلك ينبغي أن نحذو حذوهم وأن نسير على نهجهم، فنمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دون تساؤل عن لماذا وكيف. ولذلك يضرب لنا عمر رضي الله عنه أروع الأمثال وهو يقبل الحجر الأسود بقوله: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالعبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص ولا يتكلف ولا تتعمق فيما ليس لك به علم، نفذ ما أمرك الله به. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هكذا شأن المؤمنين، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم ذكر مسألة النفساء أنها كانت تمكث 40 لم تؤمر بصلاة ولا بصوم طالما كان الدم باقيا أو ما يشبه الدم من الصفرة والكدرة. أما لو طهرت قبل ذلك وثبت الطهر فإنها تصلي وتصوم وتسقط عنها أحكام النفساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان تمييز صالح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. والحديث عند مسلم.
هذه المسألة الآن بدأ في مسألة أحكام الاستحاضة، أحكام انتهينا من أحكام الدم الحيض ونبدأ في أحكام الاستحاضة. واقترح الإخوة من كان متعلما فليقرأ كتاب الدماء الطبيعية لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وأكرر مسألة نبهت عليها في الدرس السابق: لا يتبرم أحد يقولون ماذا نريد من دروس الحيض والنفاس، الله أكبر. وهل تصح الصلاة بغير معرفة أحكام الحيض والنفاس؟ ها؟
كلا
أبدا. لذلك بعض الناس جاهل يقول هذا شغلونا بالحيض والنفاس. كيف شغلوكم بالحيض والنفاس؟ هذه أحكام شرعية، بل الله ذكرها في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نتفقه في دين الله، لا سيما ما يتعلق بشروط العبادة وما يتقدمها. الطهارة لابد أن تتقدم العبادة، ولا سيما الصلاة والطواف وغيرها، علينا أن نتنبه لهذا. إذن الآن هو بدأ في الاستحاضة، وكان قد تقدم لنا أن أكثر الحيض 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين
يوم وليلة،
أقل يوم 13 يوما، وأقصر بحسب التجارب حيض هو يوم وليلة. إذن وأكثر شيء 15 يوما، ما زاد على ذلك فإن عليها أن تغتسل وتستثفر وتتحفظ وتصلي وتصوم ويطأها زوجها عند الحاجة وعند خوف العنت. فيعني المعروف أن أكثر مدة الحيض 15 يوما. ولذلك أمر أم حبيبة وكذلك فاطمة بنت حبيش كلتيهما قد جرى لهما ما جرى من الاستحاضة، فأمرها أن تتحيض وقت الوقت التقريبي الذي كان يأتيها فيه الحيض، إن كان 6 أيام أو 7 أيام تمكث 7 أيام ثم تغتسل وتصلي وتصوم في الباقي، إن كانت 10 أيام تمكث 10 أيام وتصلي بعد ذلك وتصوم. إن كان هناك تمييز حسن معين إما عن طريق الطبيبات أو ذوات الخبرة فلا بأس أن تستعين به من أجل تمييز الحيض من ماذا؟ من الاستحاضة، ولعله يكون شيئا جيدا. وكثير من الطبيبات عندها مهارة تعرف الحيض من الاستحاضة. أما إذا لم يكن لها تمييز فإنها تمكث كما قلت الوقت الذي كان معهودا عندها قبل أن يأتيها هذا المرض، قبل أن يأتيها هذا المرض، وبعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي. نعم.
صلى الله عليكم. تقدم معنا في هذه المجالس المباركة أوصاف الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
نعم. نعم.
كما قال الناظم رحمه الله باللون، اللون.
نعم.
تقدم أنكم شرحتموه باللون والريح وبالتألم وغلظ وكثرة من الزدم.
نعم.
أوصاف 5.
يعني أوصاف 5 للحيض. لونه يضرب إلى السواد وهو ثخين وذو رائحة
تألمي
وفيه ألم، يعني يأتي مغص
وكثرة
وكثرة، هذا كله علامات الفروق بين الحيض والاستحاضة، فعلى المرأة أن تراعي ذلك وأن تتنبه له. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان تمييز صالح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، رواه مسلم. قال
وفي رواية أنه قال لفاطمة بنت حبيش اجلسي أيام أقرائك، يعني أيام الذي كنت تحيضين فيها. نعم.
قال فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة، حيضها زمن الأسود، فتجلسه ثم تغتسل وتصلي، لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا. فقال لا، إن ذلك عروق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فانصلي عنك الدم وصلي. والحديث متفق عليه. وفي لفظ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق. قال رواه النسائي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأت الدم البخر أي فإنها تدع الصلاة، إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم.
نعم. هنا يعني هناك المستحاضة لها حالتان، إما أن تكون عندها علامات معينة كما ذكرنا علامات الدم 5، علامات الحيض 5 تفرق بها بين كالسواد والثخن والرائحة والكثرة وكذلك يعني الألم الذي يصيبها، فإن كانت متميزة ولم تزد على أكثر ماذا؟ مدة الحيض، فإنها تقضي تلك المدة بدون صلاة ولا صوم. أما إن لم يتميز ذلك، يعني اختلط عليها الأمر، إما أن يكون كله أسود أو كله أحمر قاني أو نحو ذلك، فماذا تفعل؟ تتحيض أيام الأيام التي كانت تمكثها قبل أن يأتيها هذا المرض، ثم تغتسل وتصلي في بقية الأيام. نعم.
قال
وحديث فاطمة واضح في هذا الباب. نعم.
قال وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة، فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، لحديث حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك؟ قال فاتخذي ثوبا. قالت هو أكثر من ذلك؟ قال فتلجمي. قالت إنما أثج ثجا. فقال لها سأمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستأنقت واستنقأت حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
هذا فيه تفصيل مبارك للمتحيرة، يعني المتحيرة تمكث حتى إذا كانت ما تستطيع التمييز أبدا وليست هناك علامات تفرق بها بين الحيض والاستحاضة، فإنها تعتبر 6 أيام من الحيض، تعتبرها حيضا، إلى 7، والباقي فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتزيل عنها كل شيء بقدر ما تستطيع. فإنها أخبرت أنها كانت تثج ثجا، يعني تصب صبا، يعني كان كثيرا لا تتحكم فيه، فأرشدها إلى هذا التوجيه النبوي الكريم، وهو أنها تتحيض 6 أيام أو 7 ثم بعتصوم، ثم تصلي وتصوم في الباقي، ومهما وتحاول أن تتحفظ بكل ما تستطيع. والآن الحمد لله هناك وسائل تختلف عما كان من قبل. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى وتتوضأ في وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة، رواهما أبو داود والترمذي. قال وتنوي بوضوئها الاستباحة لأن الحدث دائم.
نعم، يعني لا تصلي فرضين بوقت واحد، لا تصلي فرضين بوقت واحد كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حمنا، وإنما عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ بقدر ما تستطيع، لا سيما بالوسائل الموجودة في هذا العصر لله الحمد. نعم.
قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم لحديث صلي وإن قطر على الحصير. يقصد قال وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما.
نعم، يقصد بذلك مثل من كان عنده نزيف دموي لم يتوقف، فإنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي. وكذلك من عنده سلس البول، وكذلك من عنده سلس الريح، فمن عنده سلس بول أو ريح فإنه يتوضأ لكل صلاة، ولو قطر بعد ذلك بعد التحفظ الشديد فإنه ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى، بل صلاته صحيحة. نعم.
قال ويحرم وطء المستحاضة لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، وعنه يباح، وهو قول أكثر أهل العلم رحمه الله لحديث حملة وأم حبيبة رضي الله عنهما قاله في الشرح.
الحقيقة ليس هناك دليل يمنع زوجها منها، لا سيما وأنها استباحت الصلاة والصوم ويعني القراءة القرآن والطواف وما إلى ذلك. بقي أن يقال هل لزوجها أن يأتيها؟ القول الصحيح والمشهور عند أهل العلم محققين من أهل العلم أنه لا حرج على زوجها أن يطأها، لأن هذا أمر لا يمكن التحكم فيه. وهل يمكن أن يؤمر بالتوقف طيلة الدهر إذا كانت تستحاض فلا تطهر؟ هذا أمر يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى صلى الله عليكم في المغني رحم الله صاحبه أن عمر رضي الله عنه قال أن الإمام أحمد رحمه الله بعد قول عمر قال إذا خاف على نفسه أتى أهله.
ولعلى أي حال الأمر يحتاج إلى دليل.
نعم.
يحتاج إلى دليل، ما دام أبيحت لها الصلاة والصوم والقراءة وما إلى ذلك المستحاضة لا عنت لا حرج على زوجها أن يأتيها، لأن منعها يحتاج إلى دليل خاص ولم نعرف دليلا ثابتا في هذا الباب. نعم، لعله اجتهاد من بعض الصحابة لكن يحتاج الأمر إلى دليل. نعم،
صلى الله عليكم. والأصل الإباحة،
والأصل الإباحة. نعم، الأصل في هذه الأمور الإباحة تير الدليل التحريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنفاس لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف.
نعم، فيعني النفاس حده 40 يوما إذا كان الدم يعني مستمرا معها، أما ما زاد على 40 فإنها استحاضة. وأما اللاتي لا يأتيهن دم أو تطهر قبل 40 فمتى تأكدت من الطهر عليها أن تغتسل وتصلي وتفعل جميع ما يفعله أو تفعل جميع ما يفعله الطاهرة، ولا حرج عليها، وهي التي يسمونهن بذات الجفوف. نعم.
قال: وأكثره 40 يوما. قال الترمذي رحمه الله: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد رحمه الله: القاسم بن سلام، وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. وحديثها رواه 5 إلا النسائي. قال: ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، وأقل ما يتبين فيه 81 يوما، وغالبه 3 أشهر. قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم رحم الله الجميع. فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لما تقدم، لكن يكره وطوها فيه. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنها أتته قبل 40 فقال: لا تقربيني.
نعم، هنا المسألة أكثر مدة النفاس 40 يوما عند جماهير العلماء، ويروى عن الإمام أبي حنيفة أنه قال 60 يوما، ولا يوجد دليل واضح.
نعم، ومالك أيضا،
وكذلك يروى عن الإمام مالك، لكن أغلب أهل العلم يرون أن نهاية النفاس 40، فإن استمر الدم بعد ذلك فإنه استحاضة وعليها أن تغتسل وتصلي. والنفاس هو ما نتج عن ولادة ثابتة بما تبين فيه خلق إنسان، وقال العلماء إن مدته 81 يوما، لأنه قد تخلق، أنه أصبح مضغة مخلقة، أصبح مضغة مخلقة، فمتى تجاوز أو تجاوز 3 أشهر على بالحد الأكثر فإنه يعتبر نفاسا. أما ما دون ذلك فإنه استحاضة ولا يمن ولا يعني يؤثر في الصلاة والصوم. يعني لو أن امرأة أسقطت بعد شهر من الحمل أو بعد شهر ونصف أو بعد شهرين فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها عند الحاجة، إلا ما روي عن الإمام أحمد وغيره بكراهية ذلك، لكن الصحيح أنه يأتيها. فيعني المهم أنها تعتبر طاهرا، تصلي وتصوم وتباشر جميع الأحكام التي تباشرها المرأة الطاهر في المرأة الطاهرة. فيعني إذا كان دون 81 ليلة أو دون 81 يوما فإنها لا تعبأ به، تصلي وتصوم وتفعل جميع ما يفعله غير الحائض من الطاهرات. أما إن تجاوز 80 يوما ووجد فيه خلق إنسان فإنه نفاس، تطبق عليه أحكام النفاس، وهو من مدة 40 يوم إذا كان الدم مستمرا، أو إن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت وانطبقت عليها جميع الأحكام الشرعية.
قال: ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، كما لو كان منفردا، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله، لأنه نفاس واحد من حمل واحد، فلم يزد على الأربعين. قاله في الكافي.
الغالب أنه أن هذا شيء غير موجود فيما يظهر، والله أعلم. فغالبا التوأم يأتيان متتابعين، لأنهما في مشيمة واحدة وفي رحم واحد، أو حتى لو كانا في مشيمتين فهما في رحم واحد. ولا أعرف فيما يبدو أن امرأة مكث فيها أكثر من لحظات أو دقائق حتى ينزل الآخر، ولكن لو وجد شيء من هذا فهو كما قال الشيخ، فإنه ينظر إلى المولود الأول، هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية. نعم.
الله إليكم. بعض الأحيان يتعسر المولود الثاني.
المولود الثاني قد يتعسر، لكن غالبا ما أظنه يبقى، يموت إذا تعسر بهذه الطريقة وكان أخوه قد نزل. أغلبهم يموت فيما أعرف، فيما وقفت عليه من التجارب. لكن لو قدر أن هذا قد حصل فالمعتبر هو النفاس الأول بالولد الأول. نعم.
قال: ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد.
يعني إذا كان مضطرا إلى هذا كإتمام رضاعة طفلها فتشرب ما يمنع الحمل حتى تتم إرضاع الطفل، أو كانت مريضة بحيث نص الأطباء على أن الحمل يضرها جسديا وقد ويهدد حياتها، وكذلك الرجل إن رأى ذلك في صالح امرأته في مدة سنتي الرضاعة أو نحو ذلك لا بأس أن يشرب ما يمنع الحمل. لكن إذا كان المقصود هو التنظيم أو تحديد النسل فذلك محرم. إذا كان التنظيم ذا المقصود تنظيم النسل أو تحديده فذلك محرم ولا شك. وفي السماء رزقكم وما توعدون، لأن البعض من الناس يفعل هذا خشية الفقر، هذا لا يجوز. لكن إن كانت هناك ضرورة، إما أن تكون المرأة لا تحتمل كاللاتي يلدن بولادة قيصرية أو نحو ذلك، فمثل هذا معذور، مثل هذه معذورة. وكذلك الرجل لو أنه استعمل ما يعني يجعله لا ينجب فترة أو يعني من الزمن من أجل إتمام الرضاعة أو من أجل مراعاة زوجته، حال زوجته المريضة، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وهو مثل العزل الذي ثبت فيما يترجح الترخيص فيه. لماذا؟ للحاجة والضرورة، وإن كان قد نهي عنه لكن لعل ذلك يقيد بالضرورة. قوله كنا نعزل والقرآن ينزل، فلعله يعني مخصص لحديث النهي عن العزل إذا كان العزل لغير ضرورة أو لغير حاجة، كما لو قصد به تحديد النسل أو تنظيمه أو تقليل الأولاد فهذا محرم. أما إن كان لغير ذلك فلا حرج، لمرض أو لعذر آخر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم. عبارة المصنف رحمه الله: لعلها ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الحمل لأنه حق له، ومكتوب الجماع يمنع الجماع
لا يمنع الحمل. نعم. الذي يبدو أن المقصود يمنع الجماع،
يمنع الحمل،
لا المقصود يمنع الجماع. نعم.
جماع أو الحمل،
يمنع الحمل،
حمل. نعم.
نعم.
انتهى.
بهذا نكون قد ختمنا كتاب الطهارة، وإن شاء الله يوم الأربعاء نبدأ في كتاب الصلاة، وإن حصل يوم قبل ذلك أشعرناكم إن شاء الله تعالى. وغدا موعدنا في درس التفسير بعد الفجر إن شاء الله في الكرسي الآخر. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اختر سؤالين أو ثلاثة.
نعم. أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة، وفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. الزوار والمعتمرون كثر ولله الحمد،
حياهم الله وتقبل الله منا ومنهم
ولله الحمد.
نعم.
يقول السائل الكريم: أكثر كثير من الأسئلة أجبتم عنها الفجر، وهي قلتم إن العمرة في رمضان لا بد أن يقع إحرامها بعد دخول الشهر.
نعم هذا هو الشهر. يعني لا يعني من أحرم قبل أن يبدأ الشهر ثم دخل بعد الهلال لا نقول إنه أدى العمرة في رمضان، لأن الركن الأول وهو الإحرام بدأ قبل بداية الشهر. نعم.
الشركات أصلح الله الجميع
ومستعان
يحتالون عليهم ما يعطون فرصة. سأل الله إليكم، يقول يذكر بأنه عنده محل يبيع الكاميرات والجوالات ونحو ذلك من الوسائل، ما حكم تجارته؟
أرى أنها تجارة لا تصلح، استبدلها بغيرها، ولا سيما الكاميرات، الكاميرات التي تصور ذوات الأرواح، فالتصوير محرم، وبالتالي فبيع الكاميرات محرم إلا لضرورة قصوى كما يحتاج إليه أمنيا أو ما يحتاج إليه من التصوير للبطاقات والجوازات ونحو ذلك. أما ما زاد على ذلك فتصوير ذوات الأرواح ملعون صاحبه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله المصورين، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ونحن لا نأذن بالمناسبة بالتصوير على هذا الكرسي أبدا بحال من الأحوال، ولا نبيح أحدا ولا نسامحه إذا صور في دون أن يعني نأذن له بذلك، ولن نأذن إن شاء الله. نعم.
يقول السائل الكريم، فتن كشف الوجه الحرة لها أن تكشفه وجهها ونحو ذلك من الكلام. نعم.
يا أخي الكريم، أسألك سؤال، الذين يجادلون في مسألة كشف الوجه ويتحيلون على استدلالا ببعض الفتاوى التي أخطأ فيها بعض المشايخ وفقهم الله، أقول إن أسأله سؤال، لو أن المرأة ما لها وجه هل ينظر إليها؟ ها؟ والله لا يمكن أن تنظر إليها، بل تتقزز من النظر إليها، فالوجه هو رأس الفتنة في المرأة، وكل الفتنة في الوجه، أغلب الفتنة في الوجه، ناهيك عن بقية مواطن الفتنة فيها، لكن الوجه هو أعظمها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجاب، أمر زوجاته وأمر أمهات المؤمنين، فيعني إذا اتضح هذا الأمر فعلينا أن نستجيب لأمر الله وأمر رسوله. قد يشكل على بعض الناس عبارات عند الفقهاء، عند بعض الفقهاء، إن إحرام المرأة في ماذا؟ في وجهها. هذه العبارة أصلا خاطئة، الإحرام لا علاقة له بالوجه، إلا أنها لا منهية عن لبس البرقع، لكن تغطيه بأي غطاء آخر غير ماذا؟ غير البرقع والنقاب، تغطي وجهها حتى لو لمس وجهها. والبرقع هو ما يفصل على هيئة الوجه أو على هيئة جزء منه، كاللثام التي تتخذه بعض النساء، فهذا لا يجوز، لكن تغطي وجهها بطبقتين ثلاثة بقدر ما تستطيع حتى لا يرى ولا ينكشف وجهها، حتى لا تكون فتنة للناس. نعم.
صلى الله عليكم، من فاتته تكبيرتان من تكبيرات الجنازة هل يقضيها أم يسلم مع الإمام؟
لا، الأولى أن يقضيها، هناك من يرى الاكتفاء بما يدرك، لكن الأولى أن يقضيها.
سردة
سردة، نعم، كبر مرتين ثم يسلم. نعم.
بعض الإخوة السائلين وفقهم الله، أخشى أن تكون عندهم عند بعضهم حيل، لا أقول شرعية، لأن أحدهم يقول زوجتي بلغت من العمر 40، فلا قدر الله يكون يبيت لها النية، يقول كانت مختمرة ثم خلعت الخمار، فهل يحق لي أن أطلقها؟
يجب عليك أن تنصحها وأن توجهها وأن تبين لها عواقب ذلك في الدنيا والآخرة، وأن تبين لها هدي أمهات المؤمنين وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تستعجل تتعجل في مسألة الطلاق اصبر عليها ولو وقع منها ذلك، وما دامت تصلي اصبر عليها وعالجها وشجعها وأعطها جوائز لعلها ترعوي وتعود إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
الأسئلة كثيرة جدا عن تعدد العمر في سفرة واحدة من ميقات نعم مسجد عائشة.
هذا الكلام لا يكاد يمر في اليوم مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر. يا إخوة، السنة في العمرة والحج أن تكون من ميقات بلدك الذي حدده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل مصر والشام الجحفة المسمى الآن برابغ، ولأهل اليمن يلملم المسمى الآن بالسعدية، ولأهل نجد قرن المنازل المسمى الآن بالسيل، ولأهل المشرق والعراق ذات عرق قريبة من قرن المسمى الآن بالضريبة. فمن كان دون هذه المواقيت فليحرم من مكان الذي هو فيه. أما التردد من التنعيم فهذا أمر لم يفعله الصحابة ولا التابعون، وكانوا ينشئون للعمرة سفرا مستقلا، حتى إن بعض العلماء وعلى رأسهم الإمام مالك فيما أذكر يكره تكرار العمرة. ونحن نقول إذا كان التكرار عند الحاجة، كما لو أردت أن تعتمر عن أحد من أقاربك، يكون من الميقات، من ميقات بلدك. أما من التنعيم أو من حدود مكة فهذا خاص بأهل مكة، سكان مكة الذين يسكنون مكة، يستوطنون مكة من مواطنين أو مقيمين، أقصد أنهم مستوطنون في مكة يسكنون فيها الأشهر والسنين. أما الذي هو مسافر عابر سبيل فهذا يرجع إلى ميقات بلده ولا يحرم من التنعيم. وقد تجدون فتاوى متساهلة في هذا الباب، لكن العبرة ليست بالتساهل، العبرة بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم. وقد تقدم مرارا أحسن الله إليكم الرد على قول بعضهم أنتم تعقدوننا صعبون علينا الدين. نعم.
السؤال الأخير شيء.
نعم. يقول إذا كان تعلق بسؤال مضى، إذا كان لغرض تحديد النسل أو التنظيم، يقول هل الذنب على المرأة أو علي أو على ولي الأمر الذي أمر به، أمر بخفض النسل؟
الكل يتحمل الوزر، الكل، لأن الأمر بالتحديد حتى لو كان من ولي الأمر فهو نذر معصية، فهو أمر بماذا؟ بمعصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالولي يأثم والزوج يأثم والزوجة تأثم، لأن كل منهم مسؤول عن تطبيق هذا الأمر، فلا تطع أولئك إلا إذا هددت في مالك أو عرضك أو نفسك، كما هو الحال في بعض البلاد الكافرة. لكن إذا كنت في بلد مسلم أظن أن الأمر فيه سعة إن شاء الله، حتى ولو أنهم استحسنوا ذلك أو دعوا إليه. فانتبه لنفسك وإياك، ثم إياك أن تقع في هذا الأمر الخطير المحرم. إلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر، استودعكم الله إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.